بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني أريني وضوءا، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى بن سليم هو الطائفي حسن الحديث، وشيخه عبد الله بن عثمان بن خثيم أيضا حسن الحديث، وباقي رجال السند ثقات. وقد توبع يحيى على هذا الحديث عند أحمد في المسند 3485. قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن خثيم به، وعند البيهقي في دلائل النبوة ومصادر أخرى. فصار مخرج هذا الحديث هو عبد الله بن عثمان بن خثيم من هذه الطرق التي رأينا. ومن أجله حسن الحديث، ومتعلق الحديث في الطهارة الوضوء، فقد ذكر الحاكم رحمه الله أن الوضوء كان مفروضا قبل الهجرة، فرض عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وإنما سورة المائدة زادته تأكيدا وتبيينا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. وهذا هو الصواب، لأن الصلاة فرضت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة، ولا تصح الصلاة إلا بطهور، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجمهور العلماء على أن الوضوء كان في من قبلنا، وأن هذه الشريعة أقرته وبينته، فالله أعلم بكيفية وضوئهم قبل، لأن الصلاة لا تصح إلا به، والصلاة في جميع الملل، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهو شرط من شروط صحتها الأدلة المذكورة. وليست هذا وليس هذا بخصوص هذه الملة، بل في سائر الملل، لكن جاء في شريعتنا ما يبينه، كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد والقرآن. وفي تلك الملل لا ندري كيفيته، لا ندري ما كيفيته، لكنه وضوء. وينضاف إلى ذلك حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ومنها الوضوء، وأنه إذا توضأ فغسل فمضمض واستنشق خرجت خطايا خياشيمه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإن غسل وجهه كذلك، غسل يديه كذلك، غسل. أدل هذا أن الوضوء لم يكن إنما أنزل في سورة المائدة فقط بالمدينة لأنها مدنية اتفاقا، وإنما أكد ذلك وبينه ما دل عليه القرآن المدني. ومتعلق الحديث أيضا دلائل النبوة، فإن البيهقي وغيره بن عيم ثم شيخنا رحمه الله يذكرون ذلك في دلائل النبوة، فإن هذا دليل بين واضح على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عصمه من أعدائه ونصره عليهم، وأنهم مع شدة غيظهم وكثرة عددهم ومكانتهم واجتماعهم وترصدهم وتعاقدهم وتعاهدهم وتبايعهم على ذلك لم يفعلوا شيئا، كلهم كانوا متفقين متعاقدين متعاهدين أنه إن خرج محمد لا يعني تعاقدوا على أن رأوك لقد قاموا إليك يعني قومة واحدة فقتلوه. وما كان التعبير سيقومون سين التسويف، لا، بل صيغة الماضي لعظيم تحققه عندهم، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه كالمحقق عندهم. وقد اجتمعوا من قبائل قريش حتى يتفرق دمه بين القبائل لا يدرى من قاتله، فلا يعرفون لهم غريما، وإنما يقبلون الدية. أبو طالب وقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته تقبل الدية، لا تدري من صاحبه من غريمهم، يتفرق دمه بين القبائل، وهي مكيدة قديمة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهكذا نبي الله صالح قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، أي نقتله بياتا ثم لنقول لقبيلته وأهله ما ندري ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وهي مكيدة بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ورفعه الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وأرادوا قتله. وهي مكيدة بنبي الله هارون عليه الصلاة والسلام، ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. اجتمع عليه السامري الانقلابي السامري الكافر الذي وجد فرصة في حين غياب وذا أتى بعجل وأمرهم بعبادته، عجلا جسدا له خوار. ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة أثر الرسول فنبذته وكذلك سولت لنفسي. وهي مكيدة بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ثم رجع فاتحا. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مكيدة بنبي الله إبراهيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما لإبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذلك نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون، قال أنعمل لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون حسابا إلا ربي لو تشعرون ما أنا بطارد المؤمنين الذين مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي تقتل نرجمك. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وهؤلاء تقاسموا وتعاقدوا وتعاهدوا، حلفوا بغير الله بمعبوداتهم من دون الله، كانوا مشركين كفرة. فقريش تحلف باللات لأنها كانت تعظم اللات المشتقة عندهم من الإله، أو أهل الطائف، أهل الطائف الذين أصحاب اللات ثقيف. وقريش تعظم العزة، لنا العزة ولا عزة لكم. وهكذا قبائل تحلف بمناه وأخرى بنائلة وإساف، كل قبيلة تعظم معبودا لها من دون الله، اتخذته من دون الله تحلف به تدعوه من دون الله. وقريش أيضا اجتمع فيهم من هؤلاء، قال إن الملأ من قريش اجتمعوا الحجر وتعاقدوا بهذه المعبودات كلها المعظمة عند رب بما في عندهم بما فيها العزة، إن كانت معبودتها معبودها فقط هي العزة، لكنها تعظم ما عداها من الآلهات دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحلفت بهذه كلها، تعاقدوا باللات والعزة ومناة ثالثة الأخرى ونائلة وإساف، وهذا معناه يمين مؤكدة عندهم، فما هي بمعبود واحد، بعدة معبودات من دون الله. وسمعت فاطمة رضي الله عنها هذا، لا شك أن ابن عباس آنذاك إما مولود صغير أو أنه لم يولد، أو أنه حاصل أن هذا ما هذا القصة ما حضرها، هذا القصة لم يحضرها ابن عباس رضي الله عنه، ولكن هو من ما أخبر به، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة من مراسيل الصحابة. جاءت فاطمة تبكي لأن المكر كبير على أبيها، قال يا بني أريني وضوعا، وفي لفظ اتيني بوضوء، بوضوء وضوءا ماء بوضوء، توضأ. ثم دخل عليه المسجد، والمقصود المسجد الحرام الكعبة، كانوا يجتمعون كانوا مترصدين فيها وكانوا مغتاظين، لماذا يخرج يعفر وجهه في الكعبة؟ ما يريدون أن يخرج يصلي، أشد الغيظ لماذا يخرج يصلي في المسجد. حتى قال أبو جهل عليه لعنة الله: محمد يعفر وجهه بين أظهركم، لئن خرج لأطعن، لئن فعل لأطعن على رقبته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسجد وأبو جهل يريد يتقدم إليه وإذا به ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقالوا له: ما لك؟ قال: لقد رأيت خندقا من النار وهولا وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر التقوى، أرأيت إن كذب وتولى. الآيات كلها. واجتمعوا يوما وقالوا: من يذهب إلى جزور بني فلان يأتي بسلام من جزور بني فلان، أن الإبل كثير عندهم، ما من يوم إلا ومنها واحدة يعني السلة واجد، واحدة أكثر ممن تنتج وتلد، فيضعها على، إذا سجد محمد يضعها على ظهره. فأتى، ذهب واحد منهم وأتى بالسلة، سلة الجزور ناقة، وتركوا حتى سجد ورجموا بالسلة عليه لما فيه من أوساخ وما فيه من دماء وما فيه كذا، وهو ساجد. وجاءت فاطمة وتنتشل ذلك السلة من عليه وهو ساجد، فلما فرغ دعا عليهم وجعل يتضاحكون وساجد السلة عليه. كل ذلك يدل على أن المبطل يغتاظ إذا أقبلت على ربك، المبطل لا يريدك أن تقبل على الله، فهم غيظهم هذا ما هو من أجل أنه نازعهم ملكا، نازعهم رئاسة، رئاسة لا بس، ولكن لأنه مقبل على الله عز وجل ويدعو إلى الله فاغتاظوا، ولأنه خالف ما هم عليه فاغتاظوا، دعا إلى الله فأتى بالحق، ولأنها بلوى من الله عز وجل لعباده: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، ابتلى الله الصالحين بالمفسدين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الحديث مخرج في الصحيح مع بقية تابعاته إلى ابن خثيم 2824. هذا كلام الحافظ على هذه المسألة في الفتح، قال: وتمسك بهذه الآية في أول كتاب الوضوء شرح يعني ماذا فتح الباري، وتمسك بهذه الآية من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة، فأما ما قبل ذلك يعني آية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آية المائدة مدنية، فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير، اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض النبي صلى الله عليه وسلم هو بمكة كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصلي قط إلا بوضوء. قال: وهذا مما لا يجهله عالم. وقال الحاكم في المستدرك عقب هذا الحديث المجلد الأول 163 إن هذا الحديث حديث الباب عن ابن عباس فيه، وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة. ثم ساق حديث ابن عباس: دخلت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، قالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، قال: أتوني بوضوء فتوضأ. الحديث. قلت: وهذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة لا على من أنكر وجوبه حينئذ، أي أن آية المائدة فرضته وإن كان موجودا من قبل غير فرض، الظاهر أنه فرض، لا يقبل الله صلاة إلا بطهر، حتى قبل الهجرة وقبل نزول المائدة فرض، في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبا، في هذا نظر، وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة، وفي هذا نظر، ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة أنه عنه أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه الوحي بالوحي وهو مرسل، وصله أحمد من طريق من لهيعة أيضا، وابن لهيعة ضعيف، لكن قال عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه، خرجه ابن ماجه. من رواية رشدين بن سعد عن عقيل الزهري نحوه، ولكن ورشدين ضعيف، لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند، وحتى لو ذكره هذا يتعاف. فالوضوء فرض بمكة عند فرضية الصلاة كما فرضت الصلاة، وهو أيضا في من مضى، لكن الله أعلم بكيفيته الأدلة التي سمعت ذكرها. وأما آية المائدة فبينته وزادته تأكيدا، وهي دليل على آية تسمى آية الوضوء كما في الصحيح، إذا قمتم إلى الصلاة تسمى آية الوضوء. في هذا من فوائد غير ما سبق أن أهل الباطل يتعصبون، فهذا التعاقد والتعاهد كله تعصب على النبي صلى الله عليه وسلم الباطل، كما تعصبوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يعني في حصارهم في الشعب وعدم مبايعتهم والشراء منهم وعدم مناكحتهم وعدم يعني معنى حصار. وفي هذا أن مكر الكافرين والمبطلين يفشل، ومكر أولئك هو يبور، فشل مكرهم ودافع الله النبي إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كونه من دلائل النبوة أن الله نصره على هؤلاء مع شدة غيظهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. وفي هذا أن المكايد محزنة، ففاطمة ما استطاعت، ما كان لها حيلة أن تدفع عن أبيها بشيء، فجعلت تبكي. في هذا عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله، وعظيم ثقته بالله، وهو من جملة الأدلة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في البيت ولو كان في الحرم أو في مساجد أخرى خارج المسجد الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بيته وبيت أمهاني معروف داخل الحرام بل جانب المسجد الحرام، الآن ما قد دخل في المبنى، ربما مع التوسعة إذا وسعوا بعد التوسعات لا أدخلوه جهة القشاشية، وكان يترك بيته ويذهب يصلي المسجد الحرام. فدل هذا بإشارة إلى هذا الموضوع أن فضيلة 100,000 صلاة المسجد الحرام دون بقية الحرم، كما أشار إليه حديث صلاة مسجد الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مسجد الحرام من الحجر كما في الصحيح. وما عدا ذلك من الأدلة المعارضة التي أخذ بها الجمهور فيها نظر تأوله، وأنهم كانوا يجتمعون في المسجد الحرام مشركون وهم يعتبرون أنفسهم أهل البيت وأولياء البيت، قال الله ما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يجتمعون يصفرون يجتمعون يصفقون يجتمعون يلعبون. فهؤلاء ليسوا أولياء البيت هؤلاء ولا عماره ولا أهله، إنما أهله هم المصلون فيه العباد لله سبحانه وتعالى، ويفتخرون العرب أنهم أهل البيت، وكانت لهم مكانتهم بهذه كونهم بجوار البيت مهابتهم. وكلمة هو ذا معناه أنه ما جاءهم النعاس أنهم ما رعوه البتة، بل أراد الله أن يريهم إياه وأنهم يعجزون. وقوله عقروا هكذا في الرواية، كنا نظن أنها عقروا، لكن لما عقروا معنى ماتوا، عقرهم الله فماتوا، لكن عقروا معناها أنهم عجزوا عن القيام إليه. قال ابن عثير في النهاية العقر تسليم الرجل قوائمه من الخوف، يعني تعجز قوائمه أن تمشي، عجزوا أن يقوموا إليه فيفعلوا شيء، أن يقتلوه ويفعلوا له شيئا. قال فيفجعه الروع حتى لا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر، بشدة الروع والفزع والخوف تعقر قوائمه، يعجز أن يقدم رجلا أو يأخر أخرى. هذا يسمى يقال عقر، عقر فلان. حتى إن من الناس إذا عقر من يأتي عدوه يقتله واقف، لا يستطيع أن يحرك يده ولا رجله ولا شيء من جسده، عقرة. فهؤلاء عقرهم الله، يعني جعلهم عاجزين عن أن يفعلوا شيئا، عقروا على شدة الخوف، تسليم الرجل قوائمه أو قوائمه من الخوف فيفجعه الروع حتى لا يستطيع أن يتقدم ويتأخر، هذا في النهاية بالأثير. عقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا، نظروا إليه حتى النظر المخيف إليه ما استطاعوا أن ينظروا إليه، ولم يقم إليه منهم رجل. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أهانهم، فإن أخذ التراب والرمي عليهم مزيد تحقير لهم وإهانة لهم. قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب قال شاهت الوجوه وهم ينظرون، المتبايعون المتعاقدون المتجمعون المتعصبون بكثرتهم ما استطاع أحد منهم أن يدفع عن نفسه، ربما استطاع يمسح التراب عن وجهه معقور. ونظير ذلك يوم حنين حين تجمع النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، نزل من بغلته وأخذ قبضة من التراب وقال شاهت الوجوه ورماهم بها حصبهم بها فانكشفوا وأذلهم الله وهزموا. وفي هذا الموضع لما قال شاهت الوجوه قال شاهت الوجوه ثم حصب، ما أصاب رجل منهم من ذلك الحصى حصى إلا قتل يوم بدر كافرا. وتشويه الوجه معروف عند الناس، تغيره وسوداده تشوه، فشاهت الوجوه دعا عليهم بتشويه وجوههم بأنها لا تكون بيضا بطاعة الله، وهذه الدعوة عليهم معناها أنها تصير مشوهة دنيا وأخرى، ولهذا ماتوا كفارا قتلوا كفارا. والذي يدعو عليك بسواد الوجه دعا عليك بدعوة عظيمة، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. الدعاء بسواد الوجه دعاء بسوء الخاتمة، ما هو فقط سواد الوجه في الدنيا، أن يسوده في قضية أو في أخرى قد يؤدي إلى سوء الخاتمة للآية المذكورة. ولهذا الحديث شاهت الوجوه اسودت وجوههم وتشوهت، جاء عند أبي يعلى بن حبان أن محمد بن عمرو لفظه ما رأيت قريشا أرادوا قتل رسول الله إلا يوما أغروا به وهم في ظل الكعبة جلوس وهو يصلي عند المقام، فقام إليه عقبة فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه سقط، وجب سقط وتصايح الناس، وأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه، فلما قضى صلاته مر بهم فقال والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح. فقال له أبو جهل يا محمد ما كنت جهولا، فقال أنت منهم. ويدل على التعدد أيضا ما أخرجه البيهقي في الدلائل وساق هذا القصة أنها حصلت له عدة حالات، من فاطمة أخذت عن ابن عباس، أيوة عن ابن عباس عن فاطمة عليها السلام قالت اجتمع المشركون، فهو أخذها عن فاطمة، أخذ الحديث عن فاطمة. هنا لم يصرح لكن في فتح الباري في مناقب الأنصار تحت حديث 3852 قال عن ابن عباس عن فاطمة عليها السلام قالت اجتمع، فذكر الحديث عن فاطمة وابن عباس أخذه عنها من مراسل الصحابة. إلى هنا بارك الله فيكم.